أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم وفي علمكم وعملكم وعمركم، وجزاكم عنا خير الجزاء على ما بذلتموه وتكبدتموه من مشاقة عظيمة لا أعلمها ولا أكثر قدرها إلا الله. نسأل الله عز وجل أن يثبت ذلك في موازين حسناتكم وأن يجعلها رفعة لكم يوما يجعل أجورهم في موازين حسناتكم، حيث أنكم كنتم الدال على الهدى. وبارك الله فيكم على إدارتكم وإشرافكم لهذه الدورة وقيامكم بذلك خير قيام يشهد به القاصي والداني، ولا نقول ذلك في وجوهكم، وإنما هذا ما يشهد به وقاله الإخوة جميعا لنا في لجان الإشراف واللجان العلمية واللجان الأخرى. فجزاكم الله خير الجزاء على حسن مشورتكم وحسن توجيهكم وحسن تدريسكم. اللهم بارك لشيخنا في علمه وعمله وعمره وأهله وماله، وزده اللهم فضلا في الدنيا ورفعة في الآخرة، إنك على كل شيء قدير. ونستأذنكم شيخنا
دقيقة. وهذا الذي ذكره أخونا أبو عبد الله محمد بن عبد الله المالكي في الحقيقة ليس مقصورا عليه، نعم أنا مشرك، ولكن تم ولله الحمد بفضل الله أولا ثم بجهود اللجان العاملة معنا، فأوجه شكري إلى كل لجنة رئيسها وأعضائها، وأشيد بما بذلوه من جميل التعاون والجد والاجتهاد في إظهار هذه الدورة فيما مضى من سنيها، ونسأل الله لهم العون والسداد والقبول، ونودهم بمزيد من عونه وتوفيقه فيما يستقبل من عمر هذه الدورة.
أحسن الله إليكم شيخنا، ونستأذنكم بناء على طلب بعض الإخوة من إلقاء قصيدتين هذه الدورة، الأولى في الحث على طلب العلم، والثانية في الدورة السادسة عشرة لهذا العام دورة الإمام خليل إبراهيم. أما الأولى فقد قلنا فيها أطلب العلم وجد، وابذل الجهد تجد، راحة القلب به. أقول أطلب العلم تجد، أطلب العلم وجد، وابذل الجهد تجد، راحة القلب به وبه القلب سعد. إنه إرث بلا عصبة أب وجد، إنه العز كما في حديث قد سند، إنه النور لمن نور عينيه قد، إنه السيف الذي يقطع الشر بحد، إنه دل الهدى لكل من شاء عبد، فاعبد الله به واضبط العلم وزد، هذا نصحي يا أخي فاقبلا أو شئت رد، هكذا قال النبي في حديث قد ورد في حديث الأشعري عند أشياخ السند البخاري ثم مسلم وكذا من جاء بعد، وابدأ العلم بما حفظه يرضي الأحد، قول رب خالق لست أرضى من جحد، ثم تملي بالسنن فهي زاد من يرد، وخذ العلم على أهله من البلد. وأما الثانية فهي في حق الدورة وهي معتادة في ختام كل دورة، وقد قلت فيها هذا العام، هذه الدورة قل هي من جهد مقل، آتت اليوم ثمارا أشهى من طعم العسل، مشرف قام عليها من تواريخ أول، شيخنا الشيخ عبيد نعمة فينا يضل، وشيوخ قد أتوا فرجوا فيها حلل، منذ عشر قد مضت وثمان لم تزل، جدة تحيا بها انتعاشا من قلل، منها نهر للعقيدة صب فيها ونزل، وغيوم الفقه جادت بظلال ووسل، أنبتت فيها تلاها شرب كل وأكل، لغة فيها وسيرة للصحابات الأول ومواريث تقسم منها نفع قد حصل وأصول الفقه فيها بينوا فيها الأصل وكتاب الله أعطي حظ تفسير الجمل منهج قد أوضحوه لكل من كان جهل هي جدة عشقي نعم أيام العمل دورة الشيخ محمد عمرها اليوم وصل قرب عقد كامل وعقدها الماضي كمل كنت دوما حبنها ووجهها للكون طل عبر غرفة درس خالد فيها بطل نشر العلم بمال نعم مال لم يحل بين نشر العلم حتى كل أقطار وصل وجزاء الله خير من جزائي إن أقل مسجد أضحى عريقا تعرفه كل الدول لمسجد الحصة حصة من أجور لا تقل عن أجور كل من إلى الخير يدل ولجان قد تفانت تقتز وردا وفل هذه أبيات من هو بالجهد أقل من يشارك في شذاها محمد قد قال قل شكر الله لكم آل عمري الكمل.
شكر الله لكم بارك الله فيكم. الآن يعرض رئيس اللجنة العلمية الشيخ فؤاد بن سعود العمري ما تيسر من أسئلة الحضور والمستمعين.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم وفي علمكم. يقول السائل: أنا أدين الله جل وعلا بأن المنهج الحق هو المنهج السلفي، لأن المنهج الحق هو المنهج السلفي، لكن مع الأسف شوه بعض أهل الضلال هذه الكلمة المباركة، فأصبحت هذه المفردة في بعض البلاد ترتبط بالقتل والتفجير، فهل من نصيحة وتوجيه حيال هذا الأمر؟
أولا ليس غريبا هذا الذي ذكر في السؤال من تصدي بعض الفئات الضالة وهي منتسبة للإسلام، ومن تشويه صورة السلفية واتهامها مما يعلم الله أنها منه بريئة. فما خل زمان إلا وينبري من بني جلدتنا من هو عدو للسنة وأهلها من أهل البدع والحمقى، فيوصف هذا بالسنة. ولكن نقول إن الموقف من غير المسلمين اليهود والنصارى يعلمون أن أهل السنة براء من هذا، وذلكم لما يلقيه الأئمة والعلماء من بيان السنة وأنها دين رحمة ودين عدل ليس فيها جور ولا خير على أحد من الخلق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أهل السنة أعرف الناس بالحق، كما أنهم أرحم الناس بالخلق، وهذا قد بينه الأقدمون من العلماء والأئمة، وبينه المعاصرون بيانا كافيا شافيا وافيا أدركه المنصفون من غير أهل الإسلام، وعرفوا أن أهل السنة براء من هذه التصرفات الحمقى الغوغائية الفوضائية التي تستهدف النفوس البرية والأموال المحترمة. فلا ترقب إلا ولا ذمة في أحد من الخلق، بل حتى في أهل الإسلام. فلا تعرف حقا ولا باطلا إلا من منظورها. وهذا في الحقيقة تقوم به بعض الجماعات الدعوية الحديثة، وكل الجماعات الدعوية الحديثة ضالة مضلة ليست على السنة. وبذرة هذا بدأت في عهد الصحابة، ظهرت السبعية أولا، فحرضت من حرضت على أمير المؤمنين ثالث الخلفاء الراشدين عثمان بن عفان رضي الله عنه، حتى انتهى دين الأمر إلى قتل. وأوقدت الحرب في موقعة تسمى موقعة الجمل، انقسموا إلى فريقين بين المسلمين، الفريق الذي هم مع عائشة رضي الله عنه وأرضاه، والفريق الذين هم مع الخليفة رابع الخلفاء الراشدين رابع أمراء المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فأطلقوا النار حتى حدث ما حدث. ثم ظهرت من بعد الحرورية الخوارج، وهذه امتداد لتلكم التصرفات الهمجية الفوضوية الغوغائية. والخوارج لا يرعون عهدا ولا ميثاق ولا يرعون حرمة لأحد. وأهل السنة أولا يدعون جميع الناس إلى ما من الله به عليهم من التوحيد والسنة بالحكمة والموعظة الحسنة. ثانيا يوفون بالعهود ويحترمون المواثيق وعقود المصالحات والمهادنات التي يبرمها حكام المسلمين مع غير المسلمين من أرباب الديانات الباطلة. فلا يتعدوا على أحد بظلم في نفسه ولا في ماله، بل يشرحون محاسن الإسلام، فإنهم يظهرون للناس حسن الخلق قولا وفعلا، يظهرون محاسن الإسلام لغير المسلمين قولا وعملا، فهم يتعاملون بحسن الخلق وإنجاز الوعد وصدق الحديث والوفاء بالعهد واحترام الجوار وغير ذلك من ما هو من محاسن الإسلام. ولهذا أقبل أهل البلاد التي فتحها الصحابة ثم من بعد التابعون أقبلوا على الإسلام أفواجا لما رأوا في ظل أهل الإسلام الحق ما رأوا من المحاسن الجميلة والخلال الحميدة، طواعية لم يكرهكم على ذلك أحد. فهل يسوق بعد هذا أن تنسب كل همجية وفوضوية إلى الإسلام؟ هذا حيف وجوف يترفع عنه العقلاء من غير المسلمين والمسلمين. لأن الشواهد دالة على أن أهل الإسلام الحق مرء عقله. نعم يقوم بهذه الفوضويات والهمجيات أناس ينتسبون إلى الإسلام، لكن الإسلام شيء وما يحدث من بعض أهله من تجاوزات وتعديات وحماقات شيء آخر. نعم. ولهذا نوصي أبناءنا وإخواننا في البلاد غير المسلمة من دول أمريكا وأوروبا وأفريقيا وآسيا أن يبينوا محاسن الإسلام في كافة المحافل، في الإذاعة، في التلفاز، في الصحف، في الخطب على المنابر، في النشرات المطوية بمختلف اللغات، وضمن ذلك يعلنون براءتهم من هذه التصرفات الحمقى، وأن أهل الإسلام الحق أهل السنة براء من هذا، براءة الذيب من دم يوسف، يوسف صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. وهذا آخر يسأل عن الساحر المعروف بسحر عند جميع من يعرفه، يقول هل يجوز الحكم بكفره بعينه؟
إن كان السحر مما يستعان عليه بالشياطين فهذا كفر وعامله كافر، وعامله كافر. وإن كان عن طريق العقاقير والأدوية والأبخرة فهذا فسق ويكفر من استحل، يكفر من استحل. وعلى كل فالواجب على المسلمين الذين يوجد بينهم ساحر أن ينبذوه، أولا يذكرونه بالله عز وجل ويخوفونه بالله نصحا، فإن انتصح فهو انتصح وتعافى ومفروض، وإلا تبرأوا منه ونبذوه وهجروه ونقتوه ورفعوا أمره للحاكم المسلم إن وجد حتى يريح أهل الإسلام من شره، ولا يحل لأحد أن يتستر عليه بحجة القرابة أو المساهرة أو الجوار أو غير ذلك من الحجج، هذه كلها حجة باطلة، لأن الساحر هو في الحقيقة مفسد في الأرض، ينتهك أولا هو حرب على الدين، إنه حرب بما يفسد للأعراض والعقول ومبتز الأموال بالباطل. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل ما رأيكم حفظكم الله في جعل نغمة الجوال قرآن أو أذان أو أدعية؟ يقول وكذلك عند الاتصال قبل إجابة المتصل عليه يسمع المتصل قرآنا أو أدعية، فما حكم هذا حفظكم الله؟
القرآن بارك الله فيكم أنزل للتعبد والاهتداء به، وهذا الذي درج عليه كثير من الناس ليس فيه شيء من هذا، ليس فيه تقرب، ليس فيه تعبد، ليس فيه تدبر، فهو امتهان للقرآن، إلا وهم فعلوا ما فعلوا من هذا إرارا من نغمة موسيقية. أقول هناك نغمات أو هناك أشياء يمكن يقول السلام عليكم، هل فعلها بعض الإخوة؟ أو يقول نعم نعم أجد نحو هذا الكلام، هناك أشياء ليست موسيقية. والأدعية التي يسمعها من يتصل هي على شكل تغني، وهذا الابتداء بالدعاء. وإن كان الدعاء مأثورا لكن الطريقة بدعية خاطئة، فالدعاء لا يتغنى به كما يتغنى بالقرآن. نعم.
وهذا آخر يقول أحسن الله إليكم شيخنا، يقول قرر بعضهم وهو يتكلم ببرنامج إذاعي يذاع في وقت متأخر من الليل، قرر أن المقصود بالنزول الإلهي الوارد في الحديث ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، يقول أن المقصود به نزول رحمته سبحانه وتعالى. يقول كذلك فسر غضب الرب سبحانه وتعالى وتأوله بإرادة الانتقام، وكذلك فسر الرحمة بإرادة الإنعام. فما هو قولكم وتوجيهكم حفظكم الله؟
ما أظنه غاب عن الجميع من المسلمين والمسلمات ما قرر في الدروس أن الواجب على المسلم الإيمان بكل ما جاء في الكتاب الكريم من صفات الرب عز وجل، وكذلك ما جاء في السنة الصحيحة. وهذا الذي درج عليه ذلك الإنسان ليس هو بدعا من القائل به، بل هو مسبوق إليه، فقد سبقه الأشاعرة وهم معتزلة إلا في سبع صفات أثبتوها بحجة أن العقل يثبتها. ولهذا قال بعض إخواننا من الفضلاء أن حقيقة الأشاعرة لم يثبتوا شيئا، لأنهم جعلوا إمامهم العقل. هذا أولا. وثانيا، هذا كلامه صرف للنص عن ظاهره، والأصل هو إرادة الظاهر من النصوص عند الإطلاق واللسان العربي. فالحديث الصحيح ينزل ربنا، إذن ينزل سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقصد التعمية والتلبيس، فهو قد ينزل. فإذا من قال تنزل رحمته أو ينزل أمره أو ينزل ملك من ملائكته، فإنه تنفتح عليه أبواب من الضلال، وهو كذلك يفتح أبوابا من الضلال. أولا، ما تقدم أنه صرف اللفظ النبوي عن ظاهره. وثانيا، حين يقول ينزل ملك من ملائكته، فإنه محجوج بآخر الحديث فيقول يا عبادي هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه. ويستحيل أن يقول هذا ملك، فالملك عليه الصلاة والسلام، بل على ملائكة الرب الكرام الصلاة والسلام، ونؤمن بهم وبما جاء عنهم من الخبر في الكتاب الكريم وفي السنة الصحيحة، حاشاهم أن يقولوا هذا، لأن من قال هذا خرج عن مرتبة العبودية، لم يكن عبد لله، كان مدعي لنفسه الألوهية. انظروا كيف الخروج عن ما مشى عليه السلف وهو ظاهر النصوص. وأما تفسيره الغضب، فكما أنه تأويل لآل التنزيل الكريم عن ظاهرها، هو محدود بقوله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم،
فمن تأمل هذه الآية ظهر له أن الله سبحانه وتعالى انتقم من آل فرعون لما ماذا أغضبوا. فالانتقام شيء والغضب شيء آخر. فالانتقام هو عقوبة لهم لما أغضب الله سبحانه وتعالى برده دعوة رسوله صلى الله عليه وسلم يعني موسى بن عمران. وكذلك الرحمة هم يؤولونها بما أول به ذلكم الرجل إرادة الإنعام. والله وهذا محجوز بقوله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق 100 رحمة الحديث. فبان بهذا أن الرحمة المضافة إلى الله عز وجل قسمة، رحمة هي صفة من صفاته، وهذا بمثل قوله تعالى وهو أرحم الراحمين الرحمن الرحيم وسعت رحمة من كل شيء صفة له. ومنها ما هو مخلوق مثل المطر وسعة الرزق والجنة، نعم إلى غير ذلك. والواجب على المسلمين أن يهأل لا يتابع هذا القتل، فإنه مؤول وقد يكون جهميا أو معتزليا لكنه هو مؤول، نعم.
وهذا آخر يقول بارك الله فيكم، هناك رجل يدعي العلم يتكلم بأهل السنة ويقدح فيهم بالباطل، وله بعض الفتاوى الغريبة، منها أن صوم يوم عرفة بدعة، وأن طواف التطوع في غير الحج والعمرة بدعة، فما هو واجبنا تجاه هذه الأقوال وكذلك تجاه هذا الرجل حفظكم الله؟
هذا الرجل وإن ادعى العلم فهو صاحب شطط، فليس كل علم، فليس كل من انتسب إلى العلم هو عالم، وإن سمي عالما لكنه يؤاخذ بمخالفاته، والتشنيع عليه والذم والاستنكار في حقه أكثر ممن هو دونه، فكيف بعوام المسلمين؟ وفقوله صيام عرفة أو صيام يوم عرفة بدعة فهو محدود أولا لأن هذا صح لمجموع طرقه برواية عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا على التسليم بأنه ليس في صيام عرفة إلا هذا. ثانيا هو محدود بما في صحيح البخاري أن بحديث أم الفضل أن ناسا تماروا عندها في النبي صلى الله عليه وسلم أهو صائم أو لا، فقال ناس هو صائم وقال ناس ليس بصائم، فبعثت رضي الله عنها إليه بلبن فشربت والناس ينظرون. فلماذا تماروا هذا المراء؟ هذا لأنه متقرر عند القوم سنية صيام يوم عرفة، وأما طواف التطوع فالذي نعلمه أن الأئمة عليه أو جماهير الأئمة فلا ينكرون على من دخل المسجد الحرام وطاف طاف تطوع، نعم.
أحسن الله إليكم. وهذه السائلة عن طريق الشبكة من كندا تقول: هل يجوز لنا شراء بيت في بلاد أهل الكفر؟ وهل يجوز لزوجي مشاهدة كرة القدم عبر التلفاز؟
هذا سؤالك هذا يا بنتي يتألف من شقين، أحدهما في البيوع والآخر في العمل الشخصي. فقولك هل يجوز لنا شراء بيت في بلاد الكفر؟ الأصل أنه لا مانع من شراء المسلم بيتا في بلاد الكافرة، لكن يجب عليكم الحذر من الهبة، فإياكم ثم إياكم يا بنتي أنت ومن حولك من المسلمين والمسلمات أن تقترضوا لشراء بيوت من البنوك الربوية، لا تقترضوا قرض الربوية. فإن ولكن إن كنتم عازمين إلى الهجرة من البلاد التي أنتم فيها إلى بلاد مسلمة أو بلاد خير منها وإن كانت كافرة، فالأولى أن لا تشتروا بيتا، الأولى أن تستأجروا حتى يهيئ الله لكم المخرج، حتى يهيئ الله لكم المخرج. أما إن كنتم غير قادرين على الهجرة، أثقلكم ما أثقلكم وجعلكم تبقون في هذه البلاد الكافرة وأنتم لا تؤذون في دينكم ولا في أعراضكم، فالأمر كما قدمت، لا مانع أن تشتروا بيتا. وأما الشق الثاني من سؤالك وهو متعلق بزوجك، هل يجوز له مشاهدة كرة القدم؟ الأصل أنه لا مانع من ذلك، لكن إذا ترتب عليه محاذير مثل تأخير الصلاة عن وقتها أو ظهور مناظر بشعة سيئة كشف العورة، في هذه الحال تحرم مشاهدة كرة القدم وغيرها من الألعاب. نعم.
وهذا آخر يقول: أحسن الله إليكم، هناك مدرس في إحدى الجامعات يقول في الجهل ابن صفوان، يقول لا ندري عنه، لعله حط رحله في الجنة، فما حكم هذه العبارة؟
هذه المقولة وأمثالها في من أجمع المسلمون على كفره منشأها الجهل أو البدعة، منشأها الجهل أو البدعة، وسواء كان ذا أو ذاك فلا تغتروا بهذه المقولة. فالجهل إمام الجهمية تنسب إليه، والجهمية معطلة الصفات، والقائلون بخلق القرآن، والقائلون بالجبر وغير ذلك من البلايا، والمسلمون مجمعون على كفر الجهل وعلى كفر الجهمية. نعم.
ويقول وهناك آخر يقول إنه لم تثبت هناك أي فضيلة بالصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه.
كذب والله، هو أحد أمراء المؤمنين وأحد الخلفاء الراشدين، صحب النبي صلى الله عليه وسلم وكان من كتاب وحيه، واجتمعت عليه كلمة المسلمين حين تنازل له أمير المؤمنين ابن أمير المؤمنين الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن أبيه. فهذا إما مبتدع ضال أو جاهل، وما أكثر هذا الصنف الذين يقولون بلا علم أو ينتهجون الحيف والجور والظلم والشطط في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، ولا أظنه إلا أنه تلقى هذا من الرافضة. هذا في الحق هذه سمة من سمات الرافضة، وأنا لا أقول الرجل رافضي معاذ الله، لكن هذه سمة من سمات الرافضة، فأخشى أنها أن هذه المقولة دخلت عليه مجسوسة من بعض المفكرين الذين تلقوها عن الرافضة. والمفكرون لا ينضبطون مستندهم الرأي أو نجر من النصوص فسروه جهلا. نعم.
أحسن الله إليك. وهذا آخر يطلب النصيحة ويقول: ما النصيحة لمن شغل نفسه وغيره من طلاب التحقيق في فترة إقامة الدورة العلمية المقامة في هذا المسجد، خاصة حيث إن مساجده قريبة من هذا المسجد؟ يقول: شغلوا أنفسهم وطلابهم بأنشطة صيفية يخرجون من بعد الفجر إلى وقت متأخر من النهار إلى البحر وغيره، ولا يحرصون على أن يأتوا بهم إلى مثل هذه الدورة، فما نصيحتكم؟ جزاكم الله خيرا.
أولا، أظن هؤلاء لا يقبلون نصيحتنا لأنهم لا يستمعون إلينا أصلا، لكن نقول لهذا السائل وغيره من معاشر المسلمين والمسلمات أن هؤلاء هذا هو ديدنهم مع كل سبيل علم شرعي على السنة، سواء في هذه الدورة وغيرها، بل في المحاضرات التي يعلمون أنه يلقيها صاحب سنة يصدون طلابهم عنها. وهذا في الحقيقة أمر مستنكر، فالواجب على المسلمين والمسلمات أن لا يغتروا بهؤلاء وأن يفصلوا أبناءهم عنهم، فكون أبنائهم يبقون على قصار السور من القرآن خير لهم من أن يخرجوهم وقلوبهم وأفئدتهم وصدورهم خالية من العلم الشرعي. نعم.
وهذا سائل يقول: من إخوانكم السلفيين في الدنمارك، يقول: نحن نعيش حفظكم الله في بلاد أوروبا ونجد مشقة خاصة في وقت صلاة المغرب والعشاء بسبب قربهما من صلاة الفجر، خاصة في مثل هذه الأشهر. يقول: المغرب في الساعة 10 مساء والعشاء بعده بساعة ونصف تقريبا، والفجر في الساعة 8:30. يقول: بعض الأخوة يشتغلون من الساعة 6 صباحا فعندهم إشكال في مسألة الجمع، فما قولكم حفظكم الله في جمع صلاتي المغرب والعشاء في مثل هذه الأيام؟
الحمد لله ليس في هذا الدين حرج ولا مشقة، بل هو الدين يسر ورفق في كل شرائعه، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. هذا صح برواية ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا الذي ذكره السائل هو حرج ومشقة، وبناء عليه فإنه يسوغ لهم الجمع بين المغرب والعشاء في وقت المغرب جمع تقديم، يصلون المغرب ثلاثا والعشاء 4 حتى يفيدوا من وقتهم. لكن إذا كانوا سيسهرون في المقاهي والطرقات ويتفلتون في الشوارع، فهؤلاء لن يفيدوا من الجمع. فهؤلاء لا نسوغ لهم الجمع. الجمع المقصود منه رفع الحرج ودفع المشقة، ومن مقاصده أن المسلم يفيد من وقته فينام مبكرا ويرتاح من عناء التعب حتى ينشط لصلاة الفجر أو لما تيسر قبلها من الوتر وقيام الليل. أما من يتسكع في الشوارع ويدور بين المقاهي والحوانيت ويسمرون الليل كله، فهؤلاء لن يفيدوا من الجمع شيئا. نعم.
وهذا آخر يقول: أحسن الله إليك، بعض أصحاب السيارات الخاصة أو الليموزين أو بعض أصحاب سيارات النقل يضعون على أطراف سياراتهم خرقا سوداء اعتقادا منهم بأنها سروج تمنعهم الحوادث. يقول: هل يجوز لنا أن ننزعها أم نكتفي بمجرد النصيحة؟
أولا، هذه تمائم، وهذا الاعتقاد منه شرك. وثانيا، حقهم علينا النصح، فإن انتصحوا فبها ونعمة، وإن لم ينتصحوا فإن كان الرجل له على هذا المنصوح نيامة يوقره ويجله ويحبه فإنه ينزعها. وقد فعل هذا حذيفة رضي الله عنه، قطع تميمة من خيط وضعها رجل من الحمى. وأما إن كان يخشى فتنة وفساد فإنه يكتفي بالنصح والإنكار بالقلب. نعم. ويجب على أئمة المساجد، وما أظنهم يظنون بالنصح عن إخوانهم، أن يضمنوا دروسهم النهي عن النميمة وبيان فسادها على الدين وعلى العقل. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذه
التميمة، النهي عن التميمة.
أحسن الله إليكم. وهذه السائلة من إحدى الأخوات تقول: امرأة نذرت أن تصلي ركعتين بعد صلاة العصر كل يوم حتى الممات، تقول: مع العلم أن ذلك وقت نهي، فماذا تفعل؟
أقول: سألت وأفتيت بارك الله فيك، بقي أن ننصحك أن لا تصلي هذه الصلوات، أن لا تصلي هذه الصلاة. لما ذكرت؟ فتحللي من نذرك بكفارة يمين. نعم.
وهذا آخر يقول: ما حكم قول يا قلم أسعفني؟
يا قلم
أي أسعفني، هل يدخل في الدعاء الشركي؟
هذا دعاء غير الله، وهو مما أدخله بعض الأدباء والمفكرين، بعض المفكرين، هذا من الشركية. يا قلم أسعفني، هذا خطأ. فالواجب أن أقول: أستعين بالله. نعم. أسأل الله العون، اللهم سددني. القلم لا يسعد، قلم آلة مسخرة. نعم.
وهذه أخرى تقول: تصدقت امرأة بملابس غير محتشمة وأعطتها أختي غير محتشمة وأعطتها أختي لتتصدق بها، تقول: هل يجوز لنا التصدق بمثل هذه الملابس أم لا؟
هذه لا تخلو من حالين: إما أن تكون المتصدق عليها من ذوات التدين الحسن والحشمة فتستعملها حيث يسوق استعمالها، مثلا حال ما تشتغل في البيت تهيئ الطعام، أو عند النوم حيث لا يراها أحد من الرجال وإن كانوا محارم، فأرجو أنه لا بأس بذلك إن شاء الله. الحالة الثانية أن تكون المتصدق عليها ممن هي معروفة لديهن أو لديها بالانحراف والتساهل والحجاب والحشمة، هذه لا يتصدق عليها بها. والأولى إتلاف هذه الملابس وعدم التصدق بها إن كانت من تلبسها تصبح كأنها عارية أو عارية. نعم.
وهذه أخرى تقول: ما هي حدود عورة المرأة أمام المرأة؟
نص بعض الفقهاء على أن عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل، يعني من السرة إلى الركبة، ولكن هذا القول ليس بصواب. قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة خلعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت الستر الذي بينها وبين الله، وفي رواية: في غير بيت أمهاتها. وذكر. وهذا الحديث له قصة، وهي أنه قدم على عائشة رضي الله عنها نسوة من الشام، فقالت: أنتن اللاتي تذهبن إلى الحمامات، يعني الحمامات العامة وبيرة السباحة، فقلنا نعم، فذكرت الحديث. فهذا الحديث أولا هو شاهد على أن المرأة لا تخلع ثيابها وتتجرد كما يتجرد الرجل مع الرجال، لا تخلع ثيابها أمام النساء وتتجرد بينه كما يخلع الرجل ثوبه أمام الرجال ويتجرد بينه، بل تبقي ثيابها عليها كاملة. نعم، لا مانع من كشف الرأس وموضع الوضوء من الرجلين والذراعين، لا بأس بذلك إن شاء الله أمام النساء، وإن اكتفت بأنها تكشف الكفين فقط أمامه فهو أسلم. وبهذا تعلم السائلة وغيرها من بناتنا أن ما يبديه بعض النساء في المحافل العامة من الصدر وبعض البطن والظهر والأكتاف بلبس ما يسمى عريان أو شبع عريان، هذا خطأ، وصاحبته عرضة لما تبننه الحديث من الوعيد. ويجوز ثانيا تحريم ذهاب المرأة إلى الأماكن العامة للسباحة وإن كانت خاصة للنساء، فماذا تتصورين يا بنتي أنت وسائر بناتنا وأخواتنا من حال تلك النسوة؟ لا يتصور أحد أن أولئك النسوة هن من التابعيات، وقد يكون بينهن من الصحابيات، لكن ما أظن أن هؤلاء النسوة يذهبن إلى حمامات مختلطة رجال ونساء. ومع هذا قرعت أم المؤمنين رضي الله عنها أولئك النسوة بهذا الحديث. فإياك يا بنتي وجميع بناتي من المسلمات أن تغترن بأماكن سباحة في مؤسسات تزعم أنها مؤسسات دعوية، أو في المدارس، أو في أماكن التحريض الخاصة بالنساء، فإن هذا كله حرام بنص الحديث المتقدم. إذا أرادت المرأة أن تسبح فلتسبح في بيتها. نعم إن كانت مريضة وتحتوى أشير عليها من أطباء العلاج الطبيعي إلى أن تسبح في أماكن معينة فهذه ضرورة. وإن أمكن توفير الخصائص التي في تلك الحمامات وجلبها إياها إلى بيتها إلى حمامها فهذا واجب عليها، لكن إذا لم يمكن فهي تذهب بقدر الحاجة، بقدر الحاجة، لأن يعني هناك لياف معلوم أنها علاجية، أو هناك حركات تحتاج حركات لبعض المرضى تحتاج إلى مشرف من العلاج من أطباء العلاج الطبيعي. وننصح هنا أنه إذا كان المشرف طبيبا ألا تذهب إليه، إذا كان المشرف امرأة فلا بأس بقدر الضرورة. نعم، أما إذا كان للرياضة وتقوية الجسم وتنشيطه فلا وألف لا، لتسبح المرأة إذا كان تحتاج إلى ذلك في بيتها.
أحسن الله إليكم. يقول: ما رأيكم سددكم الله في من يجوز اختلاط الرجال بالنساء ويستدل باختلاطهم في الطواف والأسواق، بل زعم أن الاختلاط جائز بالتواتر؟
قوله بالتواتر خبر، لأن التواتر عندنا هو ما صح به النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المتواتر عندنا، أو كان مجمعا عليه بين سلف الأمة، فهذه دعوة عالية من هذا ومن هذا، بل الأدلة قاضية بأنه يحرم الاختلاط بين الرجال والنساء، يعني الأجانب. والاختلاط أظن هذا إما لعاب ملبس مدلس أو جاهل لا يعرف اللغة، فالاختلاط هو المجالسة، المجالسة في مواصلة أو مشاربة أو درس كما هو في بعض الدول، هذا هو الاختلاط. وأما ما ذكره من استدلال بالطواف والأسواق فهو محدود من جهتين، وقوله مردود من وجهين: أولا أن الطائفين والطائفات ليست لهم علاقة ببعضهم كما هو الشأن في الاختلاط، فلا كشف وجوه للنساء ولا مجاذبة أطراف حديث ولا خضوع بالقول أبدا، كل في سبيله يتقرب إلى الله عز وجل. ثم لو سلمنا وأن بعض الأجسام من الرجال والنساء التصقت ببعضها فهذا ضرورة، هذا ضرورة وليس على الدين. الوجه الثاني أنه ما يحدث من اجتماع الرجال والنساء في الأسواق فهو على ضربين: أحدهما أن المرأة المسلمة المحتشمة حين تذهب إلى السوق فإنها ليس لديها خضوع بالقول لأهل المساجد، وليست تاركة الحشمة وما فرض الله عليها من حجاب، هذا أمر. وأمر آخر هي ليست مجالسة للرجال في الأسواق. ووجه ثالث هي إن مع من يلي أمرها من زوج أو محرم فليس في ذلك مجالسة، هي تمشي مشي من يلي أمرها وتقف موقفا، أو مع نسوة مثلها عاقلات أردنا النزول إلى السوق لقضاء حاجيات لا بد لها منها ولا يستطيع الرجل أن يأتيها. وأما الضرب الثاني فهن الخاضعات بالقول اللاتي لم يرعين جانب الحشمة، فهؤلاء شواذ لا عبرة بهن ولا يقاس على تصرفاتهن.
أحسن الله إليكم. وهذه إحدى الأخوات تسأل وتقول بل تريد نصيحة لبعض الرجال الذين لهم عدة زوجات، تقول إن بعضهم يحاول إغاظة إحداهن ببعض التصرفات أو الكلمات الجارحة كممازحة أو غيره، فترجو النصيحة منكم حفظكم الله.
هذا خطأ، إذا جمع الله له أزواجه في مكان واحد فلا يحل له أن يخص إحداهن دون الأخرى أو الأخريات، بل يعدل بينهم في النظر إليهم في الممازحة. نعم يعدل بينهم. وأما أن يجرح واحدة على حساب الأخريات الأخرى فهذا ظلم، حتى وإن كانت الأخرى غائبة، وإن كانت الأخرى غائبة، فإذا لقم على زوجه التي هو عندها أمرا من الأمور وأمكنه التسامح والعفو فهو يندب إلى ذلك، وإن كان لا بد من العتاب فليعاتبه العتاب اللطيف الذي تفيد منه، وإن احتاجت إلى وعظ وعظها ويؤدبها بما يحفظ كرامتها ويصون عرضها. نعم.
وهذه سائلة عن طريق الشبكة من دولة الإمارات تقول ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام البذاذة من الإيمان؟
كيف؟
البذاذة من الإيمان، هذا السؤال.
نعم، البذاذة يعني الرفاهة في الملبس والهيئة، لأنها من علامات التواضع، تواضع العبد. نعم.
طبعا في سؤال يا شيخ تقول ما الفرق بين البذاذة والبذاءة؟
لا، البذاءة هي قولية أو فعلية، كلمات أو يعني أقوال أو أفعال يقصد بها الاستهزاء والسخرية والصف، ثم بداءة. فمثلا الإشارة بالعين أو بالشفتين أو بالحاجب أو باللسان على سبيل السخرية، هذه من البداءة. نعم.
وهذه أسئلة كثيرة متعلقة بالنذر، بنذر الطاعة، واجتمعت في أنهم لم يستطيعوا أن يفوا بهذا النذر، فماذا عليهم؟
لكل نذر كفارة يمين ما دامت نذور طاعة، والتحقيق أن كفارة اليمين واجبة للتحلل من نذر المعصية. قال صلى الله عليه وسلم لا وفاء لنذر في معصية الله، وكفارته كفارة يمين، هذا هو التحقيق. فنذر المعصية يجتمع فيه أمران: أولا تحريم الوفاء به، ثانيا كفر أو يتحلل منه بيمين، وإلى هنا وأرجو المعذرة من أبنائي وبناتي وإخواني وأخواتي حاضرين، وأشكر لهم ما أبدوه نحونا ونحو المشائخ وتعاونوا به من حسن الإصغاء وجميل الوعي، وأسأل الله أن يعيدنا وإياكم إلى حلق العلم ومجالسه في هذه الدورة وغيرها. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأستودعكم جميعا أبنائي وبناتي الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم وفي علمكم وعملكم وعمركم، وجزاكم عنا خير الجزاء على ما بذلتموه وتكبرتموه من مشاقة عظيمة لا يعلمها ولا يقدر قدرها إلا الله. نسأل الله عز وجل أن يثبت ذلك في موازين حسناتكم، وأن يجعلها رفعة لكم يوم ترى، يجعل أجورهم في موازين حسناتكم، حيث أنكم كنتم الدال على الهدى. وبارك الله فيكم على إدارتكم وإشرافكم لهذه الدورة وقيامكم بذلك خير قيام يشهد به القاصي والداني، ولا نقول ذلك في وجوهكم، وإنما هذا ما يشهد به وقاله الإخوة جميعا لنا في لجان الإشراف واللجان العلمية واللجان الأخرى، فجزاكم الله خير الجزاء على حسن مشورتكم وحسن توجيهكم وحسن تدريسكم. اللهم بارك لشيخنا في علمه وعمله وعمره وأهله وماله، وزده اللهم فضلا في الدنيا ورفعة في الآخرة، إنك على كل شيء قدير. ونستأذنكم شيخنا
دقيقة. وهذا الذي ذكره أخونا أبو عبد الله محمد بن عبد الله المالكي في الحقيقة ليس مقصورا عليه، نعم أنا مشكل، ولكن تم ولله الحمد بفضل الله أولا ثم بجهود اللجان العاملة معنا، فأوجه شكري إلى كل لجنة رئيسها وأعضائها، وأشيد بما بذلوه من جميل التعاون والجد والاجتهاد في إظهار هذه الدورة فيما مضى من سنيها، ونسأل الله لهم العون والسداد والقبول، ونودهم بمزيد من عونه وتوفيقه فيما يستقبل من عمر هذه الدورة.
أحسن الله إليكم شيخنا، ونستأذنكم بناء على طلب بعض الإخوة من إلقاء قصيدتين هذه الدورة، الأولى في الحث على طلب العلم، والثانية في الدورة السادسة عشرة لهذا العام دورة الإمام خليل إبراهيم. أما الأولى فقد قلنا فيها أطلب العلم وجد، وابذل الجهد تجد، راحة القلب به. أقول أطلب العلم تجد، أطلب العلم وجد، وابذل الجهد تجد، راحة القلب به، وبه القلب سعد. إنه إرث بلا عصبة أب وجد، إنه العز كما في حديث قد سنف، إنه النور لمن نور عينيه قد، إنه السيف الذي يقطع الشر بحد، إنه دل الهدى لكل من شاء عبد، فاعبد الله به واضبط العلم وجد، هذا نصحي يا أخي فاقبلا أو شئت رد، هكذا قال النبي في حديث قد ورد في حديث الأشعري عند أشياخ السند البخاري ثم مسلم وكذا من جاء بعد، وابدأ العلم بما حفظه يرضي الأحد، قول رب خالق لست أرضى من جحد، ثم تملي بالسنن فهي زاد من يرث، وخذ العلم على أهله من البلد.
وأما الثانية فهي في حق الدورة وهي معتادة في ختام كل دورة. وقد قلت فيها هذا العام هذه الدورة قل هي من جهد مقل آتت اليوم ثمارا أشهى من طعم العسل مشرف قام عليها من تواريخ أول شيخنا الشيخ عبيد نعمة فينا يضل وشيوخ قد أتوا فرجوا فيها خلل منذ عشر قد مضت وثمان لم تزل جدة تحيا بها انتعاشا من قلل منها نهر للعقيدة صب فيها ونزل وغيوم انجادت بظلال ووسل أنبتت فيها تلاها شرب كل وأكل لغة فيها وسيرة للصحابات الأول ومواريث تقسم منها نفع قد حصل وأصول الفقه فيها بينوا فيها الأصل وكتاب الله أعطي حظ تفسير الجمل منهج قد أوضحوه لكل من كان جهل هي جدة عشقي نعم أيام العمل دورة الشيخ محمد عمرها اليوم وصل قرب عقد كامل وعقدها الماضي كمل كنت دوما حبنها ووجهها للكون طل عبر غرفة درس خالد فيها بطل نشر العلم بمال نعم مال لم يحل بين نشر العلم حتى كل أقطار وصل وجزاء الله خير من جزائي إن أقل مسجد أضحى عريقا تعرفه كل الدول لمسجد الحصة حصة من أجور لا تقل عن أجور كل من إلى الخير يدل ولجان قد تفانت تقتز وردا وفل هذه أبيات من هو بالجهد أقل من يشارك في شذاها محمد قد قال قل شكر الله لكم آل عمري القمل.
شكر الله لكم بارك الله فيكم. الآن يعرض رئيس اللجنة العلمية شيخ فؤاد بن سعود العمري ما يسكر من أسئلة الحضور والمستمعين.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم وفي علمكم. يقول السائل أنا أدين الله جل وعلا بأن المنهج الحق هو المنهج السلفي لكن مع الأسف شوه بعض أهل الضلال هذه الكلمة المباركة فأصبحت هذه المفردة في بعض البلاد ترتبط بالقتل والتفجير فهل من نصيحة وتوجيه حيال هذا الأمر؟
أولا ليس غريبا هذا الذي ذكر في السؤال من تصدي بعض الفئات الضالة وهي منكسبة للإسلام ومن تشويه صورة السلفية واتهامها مما يعلم الله أنها منه بريئة فما خل زمان إلا وينبل من بني جلدتنا من هو عدو للسنة وأهلها من أهل البدع والحمقى فيوصف هذا بالسنة ولكن نقول إن الموقف من غير المسلمين يهود ونصارى يعلمون أن أهل السنة براء من هذا وذلكم لما يلقيه الأئمة والعلماء من بيان السنة وأنها دين رحمة ودين عدل
ليس فيها جور ولا خير على أحد من الخلق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أهل السنة أعرف الناس بالحق، كما أنهم أرحم الناس بالخلق. وهذا قد بينه الأقدمون من العلماء والأئمة، وبينه المعاصرون بيانا كافيا شافيا وافيا، أدركه موصفون من غير أهل الإسلام، وعرفوا أن أهل السنة براء من هذه التصرفات الحمقى الغوغائية الفوضائية التي تستهدف النفوس البرية والأموال المحترمة، فلا ترقب إلا ولا ذمة في أحد من الخلق، بل حتى في أهل الإسلام، فلا تعرف حقا ولا باطلا إلا من منظورها. وهذا في الحقيقة تقوم به بعض الجماعات الدعوية الحديثة، وكل الجماعات الدعوية الحديثة ضالة مضلة ليست على السنة. وذكرة هذا بدأت في عهد الصحابة، ظهرت السبعية أولا، فحرضت من حرضت على أمير المؤمنين ثالث الخلفاء الراشدين عثمان بن عفان رضي الله عنه، حتى انتهى دين الأمر إلى قتله. وأوقدت الحرب في موقعة تسمى موقعة الجمل، انقسموا إلى فريقين بين المسلمين: الفريق الذي هم مع عائشة رضي الله عنه وأرضاه، والفريق الذين هم مع الخليفة رابع الخلفاء الراشدين رابع أمراء المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فأطلقوا النار حتى حدث ما حدث، ثم ظهرت من بعد الحرورية الخوارج، وهذه امتداد لتلكم التصرفات الهمجية الفوضوية الغوغائية. والخوارج لا يرعون عهدا ولا ميثاق ولا يرعون حرمة لأحد. وأهل السنة أولا يدعون جميع الناس إلى ما من الله به عليهم من التوحيد والسنة بالحكمة والموعظة الحسنة. ثانيا يوفون بالعهود ويحترمون المواثيق وعقود المصالحات والمهادنات التي يبرمها حكام المسلمين مع غير المسلمين من أرباب الديانات الباطلة، فلا يتعدوا على أحد بظلم في نفسه ولا في ماله، بل يشرحون محاسن الإسلام، فإنهم يظهرون للناس حسن الخلق قولا وفعلا، يظهرون محاسن الإسلام لغير المسلمين قولا وعملا، فهم يتعاملون بحسن الخلق وإنجاز الوعد وصدق الحديث والوفاء بالعهد واحترام الجوار وغير ذلك من ما هو من محاسن الإسلام. ولهذا أقبل أهل البلاد التي فتحها الصحابة ثم من بعد التابعون أقبلوا على الإسلام أفواجا لما رأوا في ظل أهل الإسلام الحق ما رأوا من المحاسن الجميلة والخلال الحميدة طواعية لن يكرهكم على ذلك أحد. فهل يسوق بعد هذا أن تنسب كل همجية وفوضوية إلى الإسلام؟ هذا حيف وجوف يترفع عنه العقلاء من غير المسلمين والمسلمين، لأن الشواهد دالة على أن أهل الإسلام الحق براء منهم. نعم يقوم بهذه الفوضويات والهمجيات أناس ينتسبون إلى الإسلام، لكن الإسلام شيء وما يحدث من بعض أهله من تجاوزات وتعديات وحماقات شيء آخر. نعم ولهذا نوصي أبناءنا وإخواننا في البلاد غير المسلمة من دول أمريكا وأوروبا وأفريقيا وآسيا أن يبينوا محاسن الإسلام في كافة المحافل، في الإذاعة، في التلفاز، في الصحف، في الخطب على المنابر، في النشرات المطوية بمختلف اللغات، وضمن ذلك يعلنون براءتهم من هذه التصرفات الحمقى، وأن أهل الإسلام الحق أهل السنة براء من هذا. براءة الذيب من دم يوسف صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. وهذا آخر يسأل عن الساحر المعروف بسحر عند جميع من يعرفه، يقول هل يجوز الحكم بكفره بعينه؟
إن كان السحر مما يستعان عليه بالشياطين فهذا كفر وعامله كافر. وإن كان عن طريق العقاقير والأدوية والأبخرة فهذا فسق ويكفر من استحل، يكفر من استحل. وعلى كل فالواجب على المسلمين الذين يوجد بينهم ساحر أن ينبذوه، أولا يذكرونه بالله عز وجل ويخوفونه بالله نصحا، فإن انتصح فهو انتصح وتاب فهو المفروض، وإلا تبرأوا منه ونبذوه وهجروه ومقتوه ورفعوا أمره للحاكم المسلم إن وجد حتى يريح أهل الإسلام من شره، ولا يحل لأحد أن يتستر عليه بحجة القرابة أو المصاهرة أو الجوار أو غير ذلك من الحجج. هذه كلها حجج باطلة، لأن الساحر هو في الحقيقة مفسد في الأرض، ينتهك أولا هو حرب على الدين، إنه حرب بما مفسد للأعراض والعقول ومبتز الأموال بالباطل. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل ما رأيكم حفظكم الله في جعل نغمة الجوال قرآن أو أذان أو أدعية؟ يقول وكذلك عند الاتصال قبل إجابة المتصل عليه يسمع المتصل قرآنا أو أدعية، فما حكم هذا حفظكم الله؟
القرآن بارك الله فيكم أنزل للتعبد والاهتداء به، وهذا الذي درج عليه كثير من الناس ليس فيه شيء من هذا، ليس فيه تقرب، ليس فيه تعبد، ليس فيه تدبر، فهو امتهان للقرآن. إلا وهم فعلوا ما فعلوا من هذا فرارا من نغمة موسيقية. أقول هناك نغمات أو هناك أشياء يمكن يقول السلام عليكم، هل فعلها بعض الإخوة؟ أو يقول نعم نعم أجب نحو هذا الكلام. هناك أشياء ليست موسيقية، والأدعية التي يسمعها من يتصل هي على شكل تغني، وهذا الابتداء بالدعاء، وإن كان الدعاء مأثورا لكن الطريقة بدعية خاطئة. فالدعاء لا يتغنى به كما يتغنى بالقرآن. نعم.
وهذا آخر يقول أحسن الله إليكم شيخنا، يقول قرر بعضهم وهو يتكلم في برنامج إذاعي يذاع في وقت متأخر من الليل، قرر أن المقصود بالنزول الإلهي الوارد في الحديث ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، يقول أن المقصود به نزول رحمته سبحانه وتعالى. يقول كذلك فسر غضب الرب سبحانه وتعالى وتأوله بإرادة الانتقام، وكذلك فسر الرحمة بإرادة الإنعام. فما هو قولكم وتوجيهكم حفظكم الله؟
ما أظنه غاب عن الجميع من المسلمين والمسلمات ما قرر في الدروس أن الواجب على المسلم الإيمان بكل ما جاء في الكتاب الكريم من صفات الرب عز وجل، وكذلك ما جاء في السنة الصحيحة. وهذا الذي درج عليه ذلك من الإنسان ليس هو بدعا من القائل نبيه، بل هو مسبوق إليه، فقد سبقه الأشاعرة وهم معتزلة إلا في سبع صفات أثبتوها بحجة أن العقل يثبتها. ولهذا قال بعض إخواننا من الفضلاء أن حقيقة الأشاعرة لم يثبتوا شيئا لأنهم جعلوا إمامهم العقل، هذا أولا. وثانيا هذا كلامه صرف للنص عن ظاهره، والأصل هو إرادة الظاهر من النصوص عند الإطلاق وفق اللسان العربي. فالحديث الصحيح ينزل ربنا، إذن ينزل سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقصد التعمية والتلبيس، فهو قد ينزل. فإذا من قال تنزل رحمته أو ينزل أمره أو ينزل ملك من ملائكته، فإنه تنفتح عليه أبواب من الضلال، وهو كذلك يفتح أبوابا من الضلال. أولا ما تقدم أنه صرف اللفظ النبوي عن ظاهره، وثانيا حين يقول ينزل ملك من ملائكته فإنه محجوج بآخر الحديث فيقول يا عبادي هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه. ولا ويستحيل أن يقول هذا ملك، فالملك عليه الصلاة والسلام بل على ملائكة الرب الكرام الصلاة والسلام ونؤمن بهم وبما جاء عنهم من الخبر في الكتاب الكريم وفي السنة الصحيحة، حاشاه من يقول هذا، لأن من قال هذا خرج عن مرتبة العبودية، لم يكن عبد لله، كان مدعي لنفسه الألوهية. انظروا كيف الخروج عن ما مشى عليه السلف وهو ظاهر النصوص. وأما تفسيره الغلط فكما أنه تأويل لآل التنزيل الكريم عن ظاهرها هو مشدود بقوله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم. فمن تأمل هذه الآية ظهر له أن الله سبحانه وتعالى انتقم من آل فرعون لما ماذا أغضبوا. فالانتقام شيء والغضب شيء آخر. فالانتقام هو عقوبة لهم لما أغضب الله سبحانه وتعالى بردهم دعوة رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني موسى بن عمران. وكذلك الرحمة هم يؤولونها بما أول به ذلكم الرجل إرادة الإنعام. والله وهذا محجوج بقوله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق 100 رحمة الحديث، فبان بهذا أن الرحمة المضافة إلى الله عز وجل قسمة، رحمة هي صفة من صفاته، وهذا بمثل قوله تعالى وهو أرحم الراحمين الرحمن الرحيم وسعت رحمته كل شيء صفة له. ومنها ما هو مخلوق مثل المطر وساعة الرزق والجنة، نعم إلى غير ذلك. والواجب على المسلمين أن لا يتابع هذا القتل، فإنه مؤول وقد يكون جهليا أو معتزليا لكنه هو مؤول، نعم.
وهذا آخر يقول بارك الله فيكم، هناك رجل يدعي العلم يتكلم في أهل السنة ويقدح فيهم بالباطل، وله بعض الفتاوى الغريبة، منها أن صوم يوم عرفة بدعة، وأن طواف التطوع في غير الحج والعمرة بدعة، فما هو واجبنا تجاه هذه الأقوال وكذلك تجاه هذا الرجل حفظكم الله؟
هذا الرجل وإن ادعى العلم فهو صاحب شطط، فليس كل علم، فليس كل من انتسب إلى العلم هو عالم، وإن سمي عالما لكنه يؤاخذ بمخالفاته. والتشنيع عليه والذم والاستنكار في حقه أكثر ممن هو دونه، فكيف بعوام المسلمين؟ وفقوله صيام عرفة أو صيام يوم عرفة بدعة فهو محدود أولا بأن هذا صح بمجموع طرقه برواية عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا على التسليم بأنه ليس في صيام عرفة إلا هذا. ثانيا هو محجوج بما في صحيح البخاري أن بحديث أم الفضل أن ناسا تماروا عندها في النبي صلى الله عليه وسلم أهو صائم أو لا، فقال ناس هو صائم وقال ناس ليس بصائم،
فبعثت رضي الله عنها إليه بلبن فشربت والناس ينظرون. فلماذا تماروا هذا المرار؟ هذا لأنه متقرر عند القوم سنية صيام يوم عرفة. وأما طواف التطوع فالذي نعلمه أن الأئمة عليه أو جماهير الأئمة فلا ينكرون على من دخل المسجد الحرام وطاف طاف تطوع. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذه السائلة عن طريق الشبكة من كندا تقول: هل يجوز لنا شراء بيت في بلاد أهل الكفر؟ وهل يجوز لزوجي مشاهدة كرة القدم عبر التلفاز؟
هذا سؤال في هذا يدل يتألف من شقين، أحدهما في البيوع والآخر في العمل الشخصي. فقولك هل يجوز لنا شراء بيت في بلاد الكفر؟ الأصل أنه لا مانع من شراء المسلم بيتا في بلاد الكافر، لكن يجب عليكم الحذر من الربا، فإياكم ثم إياكم يا بنتي أنت ومن حولك من المسلمين والمسلمات أن تقترضوا لشراء بيوت من البنوك الربوية، لا تقترضوا قرض الربوية. فإن ولكن إن كنتم عازمين إلى الهجرة من البلاد التي أنتم فيها إلى بلاد مسلمة أو بلاد خير منها وإن كانت كافرة، فالأولى أن لا تشتروا بيتا، الأولى أن تستأجروا حتى يهيئ الله لكم المخرج، حتى يهيئ الله لكم المخرج. أما إن كنتم غير قادرين على الهجرة، أثقلكم ما أثقلكم وجعلكم تبقون في هذه البلاد الكافرة وأنتم لا تؤذون في دينكم ولا في أعراضكم، فالأمر كما قدم، لا مانع أن تشتروا بيتا. وأما الشق الثاني من سؤالك وهو متعلق بزوجك، هل يجوز له مشاهدة كرة القدم؟ الأصل أنه لا مانع من ذلك، لكن إذا ترتب عليه محاذير مثل تأخير الصلاة عن وقتها أو ظهور مناظر بشعة سيئة وكشف العورة، ففي هذه الحال تحرم مشاهدة كرة القدم وغيرها من الألعاب. نعم.
وهذا آخر يقول: أحسن الله إليكم، هناك مدرس في إحدى الجامعات يقول في الجهل ابن صفوان، يقول: لا ندري عنه، لعله حط رحله في الجنة، فما حكم هذه العبارة؟
هذه المقولة وأمثالها في هذه المقولة وأمثالها في من أجمع المسلمون على كفره منشأها الجهل أو البدعة، منشأها الجهل أو البدعة، وسواء كان ذا أو ذاك فلا تغتروا بهذه المقولة. فالجهل إمام الجهمية تنسب إليه، والجهمية معطلة الصفات، والقائلون بخلق القرآن، والقائلون بالجبر، وغير ذلك من البلايا. والمسلمون مجمعون على كفر الجهم وعلى كفر الجهمية. نعم.
ويقول: وهناك آخر يقول وهناك آخر يقول إنه لم تثبت هناك أي فضيلة بالصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه.
كذب والله، هو أحد أمراء المؤمنين وأحد الخلفاء الراشدين، صحب النبي صلى الله عليه وسلم وكان من كتاب وحيه، واجتمعت عليه كلمة المسلمين حين تنازل له أمير المؤمنين ابن أمير المؤمنين الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن أبيه. فهذا إما مبتدع ضال أو جاهل، وما أكثر هذا الصنف الذين يقولون بلا علم أو ينتهجون الحيف والجور والظلم والشطط في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، ولا أظنه إلا أنه تلقى هذا من الرافضة. هذا في الحقيقة هذه سمة من سمات الرافضة، وأنا لا أقول الرجل الرافضي معاذ الله، لكن هذه سمة من سمات الرافضة. فأخشى أن هذه المقولة دخلت عليه مجسوسة من بعض المفكرين الذين تلقوها عن الرافضة، والمفكرون لا ينضبطون، مستندهم الرأي أو نجر من النصوص فسروه جهلا.
أحسن الله إليك. وهذا آخر يطلب النصيحة ويقول ما النصيحة لمن شغل نفسه وغيره من طلاب التحفيظ في فترة إقامة الدورة العلمية المقامة في هذا المسجد، خاصة حيث إن مساجده قريبة من هذا المسجد، يقول شغلوا أنفسهم وطلابهم بأنشطة صيفية يخرجون من بعد الفجر إلى وقت متأخر من النهار إلى البحر وغيره، ولا يحرصون على أن يأتوا بهم إلى مثل هذه الدورة، فما نصيحتكم؟ جزاكم الله خيرا.
أولا أظن هؤلاء لا يقبلون نصيحتنا لأنهم لا يستمعون إلينا أصلا، لكن نقول لهذا السائل وغيره من معاشر المسلمين والمسلمات أن هؤلاء هذا هو ديدنهم مع كل سبيل علم شرعي على السنة، سواء في هذه الدورة وغيرها، بل في المحاضرات التي يعلمون أنه يلقيها صاحب سنة يصدون طلابهم عنه. وهذا في الحقيقة أمر مستنكر، فالواجب على المسلمين والمسلمات أن لا يغتروا بهؤلاء وأن يفصلوا أبناءهم عنهم. فكون أبنائهم يبقون على قصار السور من القرآن خير لهم من أن يخرجوهم وقلوبهم وأفئدتهم وصدورهم خالية من العلم الشرعي. نعم.
وهذا سائل يقول من إخوانكم السلفيين في الدنمارك، يقول نحن نعيش حضرتكم الله في بلاد أوروبا ونجد مشقة خاصة في وقت صلاة المغرب والعشاء بسبب قربهما من صلاة الفجر، خاصة في مثل هذه الأشهر. يقول المغرب في الساعة 10 مساء والعشاء بعده بساعة ونصف تقريبا، والفجر في الساعة 8:30. يقول بعض الإخوة يشتغلون من الساعة 6 صباحا، فعندهم إشكال في مسألة الجمع، فما قولكم حفظكم الله في جمع صلاتي المغرب والعشاء في مثل هذه الأيام؟
الحمد لله ليس في هذا الدين حرج ولا مشقة، بل هو الدين يسر ورفق في كل شرائعه. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. هذا صح برواية ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا الذي ذكره السائل هو حرج ومشقة، وبناء عليه فإنه يسوغ لهم الجمع بين المغرب والعشاء في وقت المغرب جمع تقديم، يصلون المغرب ثلاثا والعشاء أربعا حتى يفيدوا من وقتهم. لكن إذا كانوا سيسهرون في المقاهي والطرقات ويتفلتون في الشوارع فهؤلاء لن يفيدوا من الجمع، فهؤلاء لا نسوغ لهم الجمع. الجمع المقصود منه رفع الحرج ودفع المشقة، ومن مقاصده أن المسلم يفيد من وقته فينام مبكرا ويرتاح من عناء التعب حتى ينشط لصلاة الفجر أو لما تيسر قبلها من الوتر وقيام الليل. أما من يتسكع في الشوارع ويدور بين المقاهي والحوانيت ويسمرون الليل كله فهؤلاء لن يفيدوا من الجمع شيئا. نعم.
وهذا آخر يقول: أحسن الله إليك، بعض أصحاب السيارات الخاصة أو الليموزين أو بعض أصحاب سيارات النقل يضعون على أطراف سياراتهم خرقا سوداء اعتقادا منهم بأنها خروج تمنعهم الحوادث. يقول: هل يجوز لنا أن ننزعها أم نكتفي بمجرد النصيحة؟
أولا هذه تمائم، وهذا الاعتقاد منهم شرك. وثانيا حقهم علينا النصح، فإن انتصحوا فبها ونعمة، وإن لم ينتصحوا فإن كان الرجل له على هذا المنصوح نيامة يوقره ويجله ويحبه فإنه ينزعها، وقد فعل هذا حذيفة رضي الله عنه، قطع تميمة من خيط وضعها رجل من الحمى. وأما إن كان يخشى فتنة وفساد فإنه يكتفي بالنصح والإنكار بالقلب. نعم. ويجب على أئمة المساجد، وما أظنهم يظنون بالنصح عن إخوانهم، أن يضمنوا دروسهم النهي عن النميمة وبيان فسادها على الدين وعلى العقل. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا
التميمة النهي عن التميمة.
أحسن الله إليكم. وهذه السائلة من إحدى الأخوات تقول: امرأة نذرت أن تصلي ركعتين بعد صلاة العصر كل يوم حتى الممات، تقول: مع العلم أن ذلك وقت نهي، فماذا تفعل؟
أقول: سألت وأفتيت بارك الله فيك، بقي أن أنصحك أن لا تصلي هذه الصلوات، أن لا تصلي هذه الصلاة. لما ذكرت؟ فتحللي من نذرك بكفارة يمين. نعم.
وهذا آخر يقول: ما حكم قول يا قلم أسعفني؟
يا قلم
أي أسعفني، هل يدخل في الدعاء الشركي؟
هذا دعاء غير الله، وهو مما أدخله بعض الأدباء والمفكرين، بعض المفكرين، هذا من الشركية. يا قلم أسعفني، هذا خطأ، فالواجب أن نقول: أستعين بالله. نعم. أسأل الله العون، اللهم سددني. القلم لا يسعد، قلم آلة مسخرة. نعم.
وهذه أخرى تقول: تصدقت امرأة بملابس غير مستشن وأعطتها
ملابس
غير محتشمة، وأعطتها أختي لتتصدق بها، تقول هل يجوز لنا التصدق بمثل هذه الملابس أم لا؟
هذه لا تخلو من حالين، إما أن تكون المتصدق عليها من ذوات التدين الحسن والحشمة فتستعملها حيث يسوق استعمالها، مثلا حال ما تشتغل في البيت تهيئ الطعام، أو عند النوم حيث لا يراها أحد من الرجال وإن كانوا محارم، فأرجو أنه لا بأس بذلك إن شاء الله. الحالة الثانية أن تكون المتصدق عليها ممن هي معروفة لديهن أو لديها بالانحراف والتساهل والحجاب والحشمة، هذه لا يتصدق عليها بها. والأولى إتلاف هذه الملابس وعدم التصدق بها إن كانت من تلبسها تصبح كأنها عارية أو عارية. نعم.
وهذه أخرى تقول ما هي حدود عورة المرأة أمام المرأة؟
نص بعض الفقهاء على أن عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل، يعني من السرة إلى الركبة، ولكن هذا القول ليس بصواب. قال صلى الله عليه وسلم أيما امرأة خلعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت الستر الذي بينها وبين الله، وفي رواية في غير بيت أمهاتها. وذكر وهذا الحديث له قصة، وهي أنه قدم على عائشة رضي الله عنها نسوة من الشام فقالت أنتن اللاتي تذهبن إلى الحمامات، يعني الحمامات العامة وبيرة السباحة، فقلنا نعم، فذكرت الحديث. فهذا الحديث أولا هو شاهد على أن المرأة لا تخلع ثيابها وتتجرد كما يتجرد الرجل مع الرجال، لا تخلع ثيابها أمام النساء وتتجرد بينه كما يخلع الرجل ثوبه أمام الرجال ويتجرد بينه، بل تبقي ثيابها عليها كاملة. نعم، لا مانع من كشف الرأس وموضع الوضوء من الرجلين والذراعين، لا بأس بذلك إن شاء الله أمام النساء، وإن اكتفت بأنها تكشف الكفين فقط أمامه فهو أسلم. وبهذا تعلم السائلة وغيرها من بناتنا أن ما يبديه بعض النساء في المحافل العامة من الصدر وبعض البطن والظهر والأكتاف بلبس ما يسمى عريان أو شبع عريان، هذا خطأ وصاحبته عرضة لما تضمنه الحديث من الوعيد. ويجوز ثانيا تحريم ذهاب المرأة إلى الأماكن العامة للسباحة وإن كانت خاصة للنساء، فماذا تتصورين يا بنتي أنت وسائر بناتنا وأخواتنا من حال تلك النسوة؟ لا يتصور أحد أن أولئك النسوة هن من التابعيات وقد يكون بينهن من الصحابيات، لكن ما أظن أن هؤلاء النسوة يذهبن إلى حمامات مختلفة رجال ونساء. ومع هذا قرعت أم المؤمنين رضي الله عنها أولئك النسوة بهذا الحديث: فإياك يا بنتي وجميع بناتنا من المسلمات أن تغترن بأماكن سباحة في مؤسسات تزعم أنها مؤسسات دعوية، أو في المدارس، أو في أماكن التحريض الخاصة بالنساء، فإن هذا كله حرام بنص الحديث المتقدم. إذا أرادت المرأة أن تسبح فلتسبح في بيتها، نعم إن كانت مريضة وتحتوى أشير عليها من أطباء العلاج الطبيعي إلى أن تسبح في أماكن معينة فهذه ضرورة. وإن أمكن توفير الخصائص التي في تلك الحمامات وجلبها إياها إلى بيتها إلى حمامها فهذا واجب عليها، لكن إذا لم يمكن فهي تذهب بقدر الحاجة، بقدر الحاجة، لأن هناك لياف معلوم أنها علاجية، أو هناك حركات تحتاج حركات لبعض المرضى تحتاج إلى مشرف من العلاج من أطباء العلاج الطبيعي. وننصح هنا أنه إذا كان المشرف طبيبا ألا تذهب إليه، إذا كان المشرف امرأة فلا بأس بقدر الضرورة. نعم، أما إذا كان للرياضة وتقوية الجسم وتنشيطه فلا وألف لا، لتسبح المرأة إذا كان تحتاج إلى ذلك في بيتها.
أحسن الله إليكم. يقول: ما رأيكم سددكم الله في من يجوز اختلاط الرجال بالنساء ويستدل باختلاطهم في الطواف والأسواق، بل زعم أن الاختلاط جائز بالتواتر؟
قوله بالتواتر كذب، لأن التواتر عندنا هو ما صح به النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المتواتر عندنا، أو كان مجمعا عليه بين سلف الأمة، فهذه دعوة عالية من هذا ومن هذا، بل الأدلة قاضية بأنه يحرم الاختلاط بين الرجال والنساء، يعني الأجانب. والاختلاط أظن هذا إما لعاب ملبس مدلس أو جاهل لا يعرف اللغة، فالاختلاط هو المجالسة، المجالسة في مواصلة أو مشاربة أو درس كما هو في بعض الدول، هذا هو الاختلاط. وأما ما ذكره من استدلال بالطواف والأسواق فهو محدود من جهتين، وقوله مردود من وجهين: أولا أن الطائفين والطائفات ليست لهم علاقة ببعضهم كما هو الشأن في الاختلاط، فلا تشكو وجوه للنساء ولا مجاذبة أطراف حديث ولا خضوع بالقول أبدا، كل في سبيله يتقرب إلى الله عز وجل. ثم لو سلمنا وأن بعض الأجسام من الرجال والنساء التصقت ببعضها فهذا ضرورة، هذا ضرورة وليس على الدين. الوجه الثاني أنه ما يحدث من اجتماع الرجال والنساء في الأسواق فهو على ضربين، أحدهما أن المرأة المسلمة المحتشمة حين تذهب إلى السوق فإنها ليس لديها حضور بالقول لأهل المتاجر، وليست تاركة الحشمة وما فرض الله عليها من حجاب، هذا أمر. وأمر آخر هي ليست مجالسة للرجال في الأسواق، ووجه ثالث هي إن مع من يلي أمرها من زوج أو محرم فليس في ذلك مجالسة، هي تمشي نشي من يلي أمرها وتقف موقفا، أو مع نسوة مثلها عاقلات أردنا النزول إلى السوق لقضاء حاجيات لا بد لها منها ولا يستطيع الرجل أن يقضيها. وأما الضرب الثاني فهن الخاضعات بالقول اللاتي لم يرعين جانب الحشمة، فهؤلاء سواد لا عبرة بهن ولا يقاس على تصرفاتهن.
أحسن الله إليكم. وهذه إحدى الأخوات تسأل وتقول: بل تريد نصيحة لبعض الرجال الذين لهم عدة زوجات، تقول إن بعضهم يحاول إغاظة إحداهن ببعض التصرفات أو الكلمات الجارحة كممازحة أو غيره، فترجو النصيحة منكم حفظكم الله.
هذا خطأ، إذا جمع الله له أزواجه في مكان واحد فلا يحل له أن يخص إحداهن دون الأخرى أو الأخريات، بل يعدل بينهم في النظر إليهم في الممازحة، نعم يعدل بينهم. وأما أن يجرح واحدة على حساب الأخريات الأخرى فهذا ظلم، حتى وإن كانت الأخرى غائبة، وإن كانت الأخرى غائبة، فإذا لقم على زوجته التي هو عندها أمرا من الأمور وأمكنه التسامح والعفو فهو يندب إلى ذلك، وإن كان لا بد من العتاب فليعاتبه العتاب اللطيف الذي تفيد منه، وإن احتاجت إلى وعظ وعظها ويؤدبها بما يحفظ كرامتها ويصون عرضها. نعم.
وهذه سائلة عن طريق الشبكة من دولة الإمارات تقول: ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: البذاغة من الإيمان؟
كيف؟
البذاغة من الإيمان، هكذا السؤال.
نعم، البذاغة يعني الرفاقة في الملبس والهيئة، لأنها من علامات التواضع، تواضع العبد. نعم.
طبعا في سؤال يا شيخ تقول: ما الفرق بين البذاغة والبذاءة؟
لا، البذاءة هي قولية أو فعلية، كلمات أو يعني أقوال أو أفعال يقصد بها الاستهزاء والسخرية والصف، ثم بداءة. فمثلا الإشارة بالعين أو بالشفتين أو بالحاجب أو باللسان على سبيل السخرية، هذه من البداءة. نعم.
وهذه أسئلة كثيرة متعلقة بالنذر، بنذر الطاعة، واجتمعت في أنهم لم يستطيعوا أن يفوا بهذا النذر، فماذا عليهم؟
لكل نذر كفارته،
كفارة يمين ما دامت نذور طاعة، والتحقيق أن كفارة اليمين واجبة للتحلل من نذر المعصية. قال صلى الله عليه وسلم: لا وفاء لنذر في معصية الله، وكفارته كفارة يمين. هذا هو التحقيق. فنذر المعصية يجتمع فيه أمران: أولا تحريم الوفاء به، ثانيا كفر أو تحلل منه بيمين. وإلى هنا، وأرجو المعذرة من أبنائي وبناتي وإخواني وأخواتي الحاضرين، وأشكر لهم ما أبدوه نحونا ونحو المشائخ وتعاونوا به من حسن الإصغاء وجميل الوعي، وأسأل الله أن يعيدنا وإياكم إلى حلق العلم ومجالسه في هذه الدورة وغيرها. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأستودعكم جميعا أبنائي وبناتي الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.